رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم تيقن الإنسان الموت، حينئذ لو تاب لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته، لأنه أصبح في حكم الأموات، أصبح الآن في حكم الأموات. لكن لو تاب الإنسان قبل أن يغرغر، ذهب الإنسان إلى الطبيب وقال الطبيب إنه يصعب علاجك وإنها أيام تعيشها ثم بعد ذلك ستموت أو كذا، ثم قال أتوب إلى الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، هل يقبل له توبته أم لا؟ الجواب: يقبل الله تبارك وتعالى توبته. لكن إذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، حينئذ لا يقبل الله تبارك وتعالى التوبة. هذا هو الزمن الخاص. قال العلماء: يعني مقصود هذا أن الإنسان إذا وصل إلى درجة تيقن بها الهلاك، إذا وصل إلى درجة أصبح الموت محققا، حينئذ لا يقبل الله توبته، لا يقبل الله توبته إذا غرغر، لا يقبل الله توبته كما حصل لفرعون حينما انطبق عليه البحر وعاين الهلاك وتأكد من ذلك، وهكذا لا يقبل الله توبته وفي المواضع التي فعلا يتيقن فيها الهلاك، لأنه يكون حينئذ في مقبل على الموت أو في حكم من مات. هذا هو الزمن الخاص بكل فرد وبكل شخص. قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما القريب؟ القريب هو الحياة الدنيا. فطالما أنك في الحياة الدنيا في أي وقت تبت إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليك. ثم يموتون من قريب فأولئك يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ قال إني تبت الآن، هذا لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته. لكن إن تاب من قريب ولا يعنى بالقريب أي ما كان في الحياة الدنيا، ما كان يستطيع من العمل، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتدارك أمره، حينئذ الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. هذا هو الوقت الخاص والزمن الخاص لكل فرد. هناك زمن عام لا يقبل الله تبارك وتعالى توبة أحد فيه، ما هو؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا آمنت فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينئذ خلاص يسد الباب ولا يقبل الله تبارك وتعالى توبة أحد. لماذا؟ لأن هذا من أشراط الساعة الكبرى. إذا طلعت الشمس من مغربها، الشمس تطلع من مشرقها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل الله تبارك وتعالى توبة أحد. وإلى هذا يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى وفي حديث أبي هريرة: حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. معنى ذلك إذا طلعت الشمس من المغرب وشأنها أنها تطلع من الشمس من المشرق فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة أحد. ولهذا سبق معنى أحبتي في الله أن شروط التوبة كثيرة إذا كانت تتعلق بحق الله أو تتعلق بحق المخلوقين، وأضفنا إلى هذه الشروط المعروفة الثلاثة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. ونضيف رابعا فيما إذا كان يتعلق الذنب بحق مخلوق وهو رد المضير إلى أهلها، أضفنا شرطين: الأول الإخلاص، أي أن يتوب العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يتوب من أجل فلان ولا يتوب من أجل علان، وإنما يتوب من أجل الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله يقبل توبته حينئذ. الإخلاص. الشرط السادس أن تقع التوبة في وقت الإمكان، أن تقع التوبة في وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ عام وخاص. أما العام الذي يكون لجميع الناس فإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهناك وقت خاص وهو لكل شخص وهو ما لم يغرغر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا أيها الأحبة، مهما أذنب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا رجع إليه نادما أوابا. مهما أذنب رجل زنى 1000 مرة، هل يقبل الله توبته؟ نعم يقبل الله توبته. من الذي يحول بينه وبين التوبة؟ رجل قتل 1000 نفس ثم أراد أن يتوب، هل يقبل الله تبارك وتعالى توبته؟ نعم كما سيأتي معنا الآن. أي ذنب يقبل الله تبارك وتعالى توبة العبد منه؟ إلا إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق فتتوقف التوبة على رد المظالم إلى أهلها. ولهذا أخواني حقوق العباد مبنية على المشاحة في غاية الضيق. لهذا الإنسان لابد أن يبحث كل ليلة قبل أن ينام في معاصيه وذنوبه، فما كان من حق العباد تخلص وأسرع، وكذلك ما كان من حق الله، لكن ما كان في حق العباد مبني على المشاحة. ولن يغفر الله تبارك وتعالى ذنب العبد إذا كان متعلقا بحق أخيه أو بحق أخته إلا أن يرجع الحق إلى صاحبه، يبقى إذن هذه الأحاديث تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وليس هناك زمان في الدنيا لا تقبل فيه التوبة، بمعنى أنه ما لم يغرغر فالتوبة مقبولة، ما لم يحضر الموت فالتوبة مقبولة. تاب اليوم، تاب ليلا، تاب صباحا، تاب بعد أسبوع، تاب في أي وقت فالتوبة تقبل. قد يقول قائل هذا دعوة إلى أن الإنسان يسوف، إذا ما تاب اليوم قد يتوب غدا، يتوب بعد غد، يتوب الأسبوع القادم، يتوب الشهر القادم، يتوب في أي وقت لما أن الوقت معنا متسع. نقول ومن يضمن لك أنك ستحيا إلى أن تتوب؟ أنت تنام الآن وتحدث نفسك بفعل المعاصي غدا ثم تتوب بعد ذلك، كما ترى الآن البنت في الجامعة البس الحجاب وتوب من هذا التبرج، تقول إن شاء الله لما أتخرج وأتزوج سألبس الحجاب وسأتوب إلى الله. طب من يضمن لك يا أختي أنك ستمتد حياتك إلى أن تنتهي من الجامعة ثم بعد ذلك تتزوج؟ من الذي يضمن لك؟ معك صك، معك عهد من الله أن حياتك ستستمر إلى نهاية، إلى أن تنهي الجامعة، أن حياتك ستستمر إلى أن تتزوجي؟ من يضمن لك هذا؟ قد ينام الإنسان فيموت، قد يخرج الإنسان إلى مشوار، إلى القاهرة، إلى الإسكندرية، يركب سيارته فتكون سيارته قبرة، تكون السيارة التي يركبها قبرة. يبقى إذن لا نسوف في التوبة، ولو كان الله عز وجل يقبل توبة العبد في أي وقت إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يسوف في التوبة إلى الله عز وجل، بل يكون إذا أذنب وحصلت له كبوة أن ينشط من عقال وليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر عظمة من عصى ويقول تبت إلى الله، أستغفر الله تبارك وتعالى، وهكذا ينشط. إنما يستمر يسوف لا يدري الإنسان، قد يحول الموت بينه وبين التوبة. نعم قد يحول المرض، قد يجن الإنسان، قد يصاب الإنسان في عقله. فيا أحبتي هذه الأحاديث نعم تبين أن رحمة الله واسعة، وتبين أن الله عز وجل يقبل توبة العبد في أي وقت، لكن لماذا نؤخر التوبة؟ لماذا نسوف في التوبة؟ يا أخي التوبة واجبة من كل ذنب على الفور، ليست التوبة على السنة ولا على السنتين. من يضمن لك؟ التوبة واجبة على الفور، إذا أذنبت ذنبا وجب عليك الاستغفار، وجب عليك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد حالنا جميعا التسويف، الإنسان يظن أن الموت سيأتي كل أحد إلا هو، سيقفزه الموت إلى غيره. لا يا أخي، لست نبيا ولا رسولا كرسولنا صلى الله عليه وسلم، حب الخلق إلى الله، أكرم الخلق على الله، أعبد الناس لله، ومع ذلك كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ عن كم سنة مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات عن 63 سنة، يعني عمر متوسط في أعمار الأمة، هذا النبي هذا الرسول. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن قد تجد الرجل الآن عنده 70 عاما ومع ذلك يسوف في التوبة، يسوف في التوبة. والله نعلم أناسا بلغوا 80 من عمرهم ومع ذلك إذا قلت له توب إلى الله، ارجع إلى الله، صلي، خاف ربك، تخلص من الذنوب والمعاصي، تخلص من حقوق العباد، يقول إن شاء الله ربنا غفور رحيم. ألا ربنا غفور رحيم؟ نعم ربنا غفور رحيم، لكن عذاب ربنا أيضا أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تستدل بأن الله غفور رحيم ولا تستدل أيضا بأن عذاب الله عز وجل عذاب أليم؟ من الذي علمك هذا؟ إبليس الشيطان هو الذي علمك هذا؟ ربنا غفور رحيم، لكن اعلم أنه أيضا عذابه أليم، واعلم أيضا أن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولكن سيكتبها للذين يتقون وآتون الزكاة والذين هم يؤمنون إلى آخره. من يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من رجع إلى الله، من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيب إلى ربك، أسلم وجهك إلى الله، عد إلى الله، حينئذ فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تستدل بالأمر في غير موضعه. وهذه الكلمة نسمعها كثيرا: ربنا غفور رحيم، إن شاء الله سنتوب، الوقت معانا. أنا يا شيخ لسه شاب، لابد أن أتمتع بشبابي. والفتاة تقول: لابد أن أتمتع بشبابي. فتاة لابد أن تظهر جمالها، شاب لابد أن يعاكس وأن يكون العلاقات، وبعد ذلك سيتوب. إذا بيض شعره، وإذا بيضت لحيته، وإذا انحنى ظهره، سيتوب إلى الله. ومن يضمن لك؟ هل الموت الآن خاص بالكبار، خاص بكبار السن من تجاوز 60، أم الموت الآن نراه يقطف ثمارا يانعة، ثمارا يانعة والله، وبذورا ما زالت صغيرة ضعيفة؟ الموت للطفل، الموت للصبي، الموت للشاب، الموت للكبير. لذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله، ما أعظم رحمته سبحانه، وما جل قدرته تبارك وتعالى. كم هي الفرص التي تمنح لنا في الحياة، كم هي الفرص التي تمنح لك أيها العاصي؟ والله لن تجد أيها العاصي أما بهذه الرحمة. إن الأمة إن أغضضتها مرة أو مرتين غاضبت عليك وقست عليك. إن الأب إن أغضضته مرة أو مرتين ضربك وطردك. بعض الآباء قد يطرد أبنائه من البيت ويبقى في البيت وحده، يؤجر الشقق للأجانب، ومع ذلك لا يسمح لولده أن يسكن معه في البيت. قسوة. وهما الأبوان اللذان انطوى قلباهما على كل رحمة وشفقة، فما أحد أعظم شفقة بك من الوالدين. ومع ذلك انظر الآن، قد يطرد الأب ابنه، قد تطرد الأم ابنها، قد تقسو الأم على ابنتها، لكن انظر. يا الله، رب الكون خالقه الذي لا يحتاج منا إلى عمل، بل نحن الذين نحتاج، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لن يتوقف قبول التوبة أبدا. يا من أذنبت ليلا يجب عليك أن تتوب ليلا، لكن لو تأخرت توبتك إلى النهار فربك غفور رحيم. يا من اقترفت ذنبا بالنهار يتعين عليك أن تتوب بالنهار، لكن لو تأخرت توبتك إلى الليل لقبل الله سبحانه وتعالى توبتك. إن التوبة لا تنقطع أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. فربك يبسط يديه، يبسط يده سبحانه وتعالى، يبسط يديه الكريمتين الحقيقيتين بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل. هل لك بعد ذلك عذر؟ تمر عليك الأيام والأسابيع والشهور والسنون وأنت في غفلة ما أعظمها وما أحبكها وما أقواها. هل راجعت نفسك ورجعت إلى ربك سبحانه وتعالى؟ كيف تنام بذنوب تحملها على كتفيك؟ كيف تستيقظ بخطايا تمشي بها معك؟ أليس الأجدر بك أن تتوب إذا أويت إلى فراشك؟ توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وبعد الأذكار قف مع نفسك قبل النوم 5 دقائق. قف 5 دقائق، راجع نفسك، هل أذنبت؟ هل عصيت؟ راجع نفسك يا عبد الله قبل أن تستغرق في نومك، وقبل أن تنطبق ينطبق جفناك. راجع نفسك، تب إلى الله، عد إليه، حاسب نفسك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك التوبة. وفي هذا الحديث كما أسلفنا في الحلقة الماضية أيضا في صفة الفرح إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له يدان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى، لا تماثلهما يدان ولا تشابههما يدان، فله سبحانه وتعالى من الصفات أكملها لا يشابه أحد في ذلك. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هل نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى؟ نعم نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار. يده، اليد أضيفت، واليد إذا أضيفت والوجه إذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لم يحتمل إلا الصفة، لأنها عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، فاليد عين وليس معنى، لأن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما، وهذا ذكرناه من قبلك نذكر به، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما معان وإما أعيان، إما معان وإما أعيان، إما معان زي الغضب وزي الرحمة وزي كذا، فهذه إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. قال تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، فرحمته سبحانه صفة له أضاف إلى نفسه، فالمضاف إلى الله إن كان معنى، إن كان معنى فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب إن كان عينا فينظر، إما أن تكون عينا منفصلة بنفسها في الخارج زي بيت الله زي عبد الله، فهذه من باب إضافة التشريف. قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، أضاف العبد إليه، إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى هنا من باب إضافة التشريف، ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا، هذه من باب إضافة التشريف. ناقة الله وسقياها، الناقة أضيفت إلى الله من باب إضافة التشريف. يبقى دية عين، يعني ليست معنى، يعني المقصود ليس بالعين هنا أي ليست معنى، عين منفصلة بنفسها في الخارج، عين منفصلة، وقد تكون العين متصلة زي اليد وزي الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني إذن المضاف إلى الله تبارك وتعالى كله إضافة صفة إلى موصوف، إلا في العين التي تنفصل بنفسها في الخارج فهي من باب إضافة التشريف. قاعدة صعبة ديت، يمكن صعبة شوي، أعيدها في دقيقة واحدة، أقول وهذه مسألة مهمة جدا، ومن لم يفهم قاعدة الإضافة في صفات الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أن يناظر أشعريا، لأن الأشعار سيؤول والتأويل قد يكون له مساق في اللغة، لكن لابد أن تفهم قاعدة الإضافة. نقول المضاف إلى الله إما معنى وإما عين، إما معنى زي رحمة زي قدرة، وإما عين. المضاف من المعنى هذا إضافة صفة الموصوف، المضاف إلى العين إن كانت العين متصلة فهذا إضافة صفة إلى موصوف، وإن كانت العين منفصلة فهذا إضافة تشريف، إضافة تشريف. يعني الحاصل الخلاصة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إلا إضافة العلم منفصل عن في الخارج. يعني خذوا أمثلة الآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن الإضافة لنا إضافة إيه؟ أيوة إضافة تشريف، إضافة تشريف. طيب ما السبب أنها إضافة تشريف؟ لأنها إضافة عين منفصلة. طيب ناقة الله وسقياها، هذه إضافة تشريف. طيب بل يداه مبسوطتان، يداه، يدا مضافة إلى الضمير، ها هذه إضافة إيه؟ أيوة إضافة صفة. ليه؟ تم دي عين برضه، لأن هذه العين متصلة وليست منفصلة. طيب لما خلقت بيدي، هذه إضافة إيه؟ برضه إضافة صفة موصوف. طيب ما السبب؟ أنها عين لكنها غير منفصلة، عين متصلة. طيب هذا بيت الله، دي إضافة إيه؟ إضافة تشريف، صح. ليه؟ لأنها إضافة عين متصلة. طيب أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، دي إضافة إيه؟ ها؟ بعزة الله قدرة الله، دي إضافة إيه؟ إضافة صفة الموصوف. طيب ليه؟ من أي باب في الإضافة؟ من باب إضافة المعاني. أحسنتم. يبقى إذا خلاصة المسألة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون من باب إضافة الصفة الموصوف إلا إذا كان عين منفصلة بنفسها في الخارج أو متصلة بشيء أيضا، يبقى إذن تكون من باب إضافة الصفة الموصوف إلا إذا كانت عينا منفصلة بنفسها في الخارج. يبقى قوله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل، صفة اليد هنا صفة حقيقية، صفة حقيقية. فإن قال قائل لا المراد باليد هنا النعمة أو المراد باليد هنا مثلا القدرة أو كذا، نقول ما الدليل؟ الأصل في الألفاظ الحقيقة. طب أنت خرجت عن هذه الحقيقة بأي دليل؟ ما الذي جعلك تقول هذا؟ قاله الله في آية أخرى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الصحابة، شيء لم يقله الله ولا رسول ولا الصحابة، أو أنهم ما فهموا كتاب الله وما فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال من الصحابة بأن يداه، بأن يدي كما جاء لما خلقت بيدي؟ من الذي قال من الصحابة إن المراد النعمة أو القدرة؟ من الذي قال ذلك؟ ما قال أحد. طب إذا ما قال أحد ذلك، على ما قلته أنت؟ تقول مثلا، قد يقول لأنه لا يليق بالله، لا يليق بالله أن يوصف بأن له يدين. نقول سبحان الله، الله يقول بأن له يدين، لما خلقت بيدي بل يداه، ويتكرر ذلك في القرآن، الله يقول ذلك وأنت تقول لا أنا أعلم بالله، ما يليق ذلك بالله. طيب لو ما كان ذلك يليق بالله فعلى ما قلت أنت؟ إذا كان هذا ما يليق بالله فعلى ما قال الله عز وجل ذلك؟ إذا كان هذا الوصف لا يليق بالله فعلى ما قاله الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ثم لو أولنا اليد بالقدرة، طيب القدرة تثنى أو النعمة تثنى؟ بل يداه مثنى، لما خلقت بيدي مثنى. فين النعمتين دول؟ فين القدرتين دول؟ أين هما؟ سمي لنا القدرتين. نحن نعلم أن قدرة الله واحدة، سمي لنا النعمتين. ثم نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لو كان المعنى لما خلقت بيدي يعني بقدرتي مثلا أو بقدرتي تنزلا، يعني لو كان الأمر كذلك، طيب وآدم إنما يبيد الله سبحانه وتعالى منته عليه ونعمته عليه ومن نعم الله على آدم التي خصه بها أنه خلقه بيديه الكريمتين. طيب لو كان المراد أنه خلقه بالقدرة، طيب كان إبليس ماذا سيقول؟ سيقول يا ربي وأنت خلقتني بالقدر، أنا أيضا أنت خلقتني بالقدر. ما الذي يبقى لإبليس يتميز به لآدم يتميز به علي؟ سيقول إبليس كده، أنت يا ربي خلقتني بالقدر وخلقت آدم بالقدرة، فلماذا تأمرني أن أسجد لآدم؟ إنما لا، مما تميز به آدم ومما خرج في معرض المنة على آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه الكريمتين الحقيقيتين. وهذا الكلام نكرره لأنه من أعظم ما يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ قاعدة عظيمة من كل هذا، أن الله إذا وصف نفسه بوصف فإننا نصفه سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة به، إلا إذا كان للتأويل مساق شرعي فنؤول مع إثبات الصفة، نؤول مع إيه؟ مع إثبات الصفة، ويكون التأويل حينئذ دل عليه الدليل ونحن نسير مع الدليل. قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديه، هذه نؤول أن معية الله معهم وأن هذا من التفسير باللازم وأن الله عز وجل معهم سبحانه بإعانته. يقول بس أنت كده أولت، يبقى أنت مثلنا تماما. ولهذا تقرأ في كتب الأشاعرة تجد الاستدلال بالنصفين دول، يد الله فوق أيديهم، والنص الثاني تجري بأعيننا أو لتصنع على عيني، حتى تقول أنت إن المراد هنا بمرأة من الله سبحانه وتعالى ورعايته، وهنا تقول بتوفيقي ومعيتي وغير ذلك. يقول لك بس أنت أولت. نقول نحن أولنا لأن الدليل يدل على ذلك. من الذي يقول إن السفينة ستجري في عين الله حقيقة؟ صحيح برعاية الله بمرأة، هذا من اللازم. لكن نقول لك أخي، نقول لك هل تثبت الصفة من هذا النص ولا لا؟ نحن نقول مع إثبات اليد، نحن نقول مع إثبات العين. وسوف تطرح سؤالا، كيف نثبت هذا مع التأويل؟ نقول نثبت هذا بالقاعدة التي ذكرناها من قليل. وما القاعدة التي ذكرناها من قليل؟ أن المضافة إلى الله لابد أن نفهمه إما معان أو أعيان. طيب هنا تجري بأعيننا، دي إضافة إيه؟ إضافة أعيان. أعيان متصلة ولا منفصلة؟ العين دي تبقى متصلة ولا منفصلة؟ رأينا عينا كده وحدها؟ رأينا هذا وحدها؟ لا طبعا، العين متصلة. طيب والعين المتصلة ها تكون من باب إضافة إيه؟ أيوة أحسنتم، من باب إضافة الصفة الموصوف. طيب يد الله فوق أيديهم، إضافة اليد إلى الله هنا من باب إضافة إيه؟ من باب إضافة الصفة الموصوف. ليه؟ لأنها عين غير منفصلة، عين متصلة. يبقى إذن نؤول مع إثبات الصفة. ولهذا نقول بمرأة منا بأعيننا، بمرأة منا بأعيننا. لكن الأشعار يقول لك بمرأة منا وبس. طب قل بأعيننا، يقول لك مستحيل مستحيل. ثم لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا التأويل في يد الله فوق أيديه والتأويل في تجري بأعيننا، فماذا تقول في لما خلقت بيدي، وبما تقول في بل يداه مبسوطتان؟ يعني لو سلمنا جدلا أن الآية يد الله فوق أيديهم لا تدل على الصفة، سنسلم جدلا مع أن الآية تثبت هذا، لكن ماذا تقول أنت بقى في لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان؟ أظن لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تتكلم. لهذا أقول لك بارك الله فيك، حينما يتكلم الله عن نفسه فنقول الله أعلم بنفسه، مستحيل ثم مستحيل. ومن آلاف المستحيلات أن الله لا يكون له يد، له يدان حقيقيتان، ومع ذلك ينتهي القرآن نزولا على النبي ولم يوضح الله في آية واحدة أن المراد باليد النعمة والقدر. ثم من المستحيل أيضا أن تنتهي حياة النبي ولم يوضح ولو مرة واحدة أن المراد باليد القدر. ثم من المستحيل ثالثة أن تنتهي حياة الصحابة والأمر كذلك. لهذا أقول أحبتي في الله، لابد أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. فيا أيها الأحبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله من فضلك، أيها العاصي، أيها المعتدي، أيها الجاني، ربك غفور، ربك يحب التوبة، ربك يحب إقبالك. إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، ربك يحب إقبالك، ربك يحب رجوعك، ربك يحب توبتك، ربك يحب إنابتك، فهلم إلى الله. فلازال ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا فيه دليل على قبول التوبة ولو تأخرت، فإن الله يقبل التوبة ولو تأخرت سنة سنتين 100، طالما أنك في الحياة الدنيا. لكن كما قلنا هذه ليست دعوة للتسويف، لأن العبد لا يدري بما يختم له ومتى سيأتيه الموت. نعم. وعن زيد بن حبيش رضي الله عنه قال أتيت صفوان بن عسال، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زر بن حبيش من التابعين، أتى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين، أسأله سؤال عن مسح الخفين، هل سمعت فيما شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال ما جاء بك يا زر؟ قال صفوان ما الذي جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، يعني جاء بي ابتغاء فاعل، يعني ابتغاء العلم من أجل العلم. يا الله، كلمة ما أروعه ما أجملها. جاء لما أراد أن يطمئن قلبه في المسح على الخفين، هل ورد فيما شيء؟ جاء إلى من يا أخواني؟ جاء إلى الصحابي، جاء إلى العالم. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان متى وقع في أمر واستشكل عليه أمر لجأ إلى من؟ لجأ إلى العالم. فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارتباط الأمة بالعلماء ظاهرة صحية، رجوع الأمة إلى سادتها وكبرائها من العلماء أمر يتحتم عليها. وقع أمر، نمسح الخفين ولا لا؟ يبقى نسأل مين؟ أهل العلم. النقاب فريضة ولا عادة؟ نسأل أهل العلم. أي مسألة تقع بك ارجع إلى أهل العلم، ارفع المسألة إلى أهل العلم. فزر بن حبيش أتى صفوان بن عسال، ومن الصحابي؟ من العالم الراسخ؟ ولهذا لابد أن تتخير من تسأله، لابد أن تسأل العالم الراسخ الورع الذي يقول في دين الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يسأل الصحابي، أن يرجع إلى الصحابي، هذا هو الأصل الذي يتعين. لماذا؟ لأن الصحابة هم أفهموا الناس للشريعة، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زر بن حبيش، فقال صفوان يا زر ما الذي جاء بك؟ فقال ابتغاء العلم، أنا أريد العلم، جئت أطلب العلم. أعظم هدف وأنبل هدف أن يخرج الإنسان طالبا للعلم، العلم الذي ينبغي أن نبذل في سبيل تحصيله مهج النفوس. إي والله، ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما شعروا بنعمة العلم ولما أدركوا قيمة العلم رحلوا يا أخواني، رحلوا، تركوا كل شيء في سبيل رحلة إلى طلب العلم، جابوا المعمورة. ولهذا نجد في ترجمة كل رجل من رجالات هذه الأمة تجده رحل إلى بغداد، رحل إلى خراسان، رحل إلى مصر، رحل إلى كذا، ضحى بالغالي والرخيص في سبيل تحصيل العلم. أعظم شيء، أعظم شيء. شوف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل في طلب حديث واحد شهرا، في طلب حديث واحد رحل شهرا، أي ذهابا، وسيعود في شهر، أي في سبيل حديث رحل شهرين ذهابا وإيابا في سبيل حديث، مع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا مثل هذا الحديث قد يستغني جابر بن عبد الله عنه، عنده أحاديث كثيرة، لو لم يكن عنده لهذا الحديث أو لو لم يكن يستطيع تحصيل إلى هذا الحديث ممكن نقول ماشي يرحل في طلب الحديث، لكن جابر من المكثرين ومع ذلك رحل في طلب حديث واحد. ابن خراش رحمه الله تعالى من التابعين رحل في تحصيل العلم أيضا، حتى شرب بوله 5 مرات، 5 مرات يشرف على الهلاك فيشرب بولا لينقذ حياته. فعلم السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن العلم أثمن شيء وأغلى شيء، ولهذا هان عليهم كل أمر. فما أجمل أن يخرج الإنسان من بيته طالبا للعلم. ما الذي جاء بك يا زر؟ ابتغاء العلم، أريد علما في مسألة. ولهذا نحن نقول الجهاد إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان، أو بالسيف والسنان والحجة والبيان. الجهاد بالحجة والبيان يعتمد على العلم، الجهاد بالسيف والسنان يعتمد على السهام، يعتمد على معرفة فنون القتال. قد يتعطل الجهاد بالسيف والسنان، لكن هل يتعطل الجهاد بالحجة والبيان؟ أبدا ما يتعطل الجهاد. ولهذا من كان صديقا في الجهاد وفي الدعوة إلى الجهاد بالسيف والسنان فليصدق أيضا في الدعوة إلى الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة رائعة هنا، يقول: والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن تبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما تبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. وذكر ابن القيم مسألة قيمة جدا جدا في كتبه، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أيهما أفضل؟ أيهما أعلى قدرا؟ اكتبوا هذه المسألة بالله عليكم: دم الشهيد أم مداد العالم؟ مداد العلماء أم دم الشهداء؟ يا الله، والله مسألة جديرة بالبحث. مداد العلماء أم دم الشهداء؟ دم الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يدخل معه في الموازنة شيء آخر؟ مداد العالم؟ إيه والله مداد العلماء. ونقول إن مداد العلماء لا يعدله شيء ولو كان دم الشهداء، لأن دم الشهيد إنما أثر من آثار مداد العالم، فما عرف الشهيد فضل الجهاد إلا بمداد العالم. إن مداد العالم يسلم إلى دم شهيد مال منفق محسن وهكذا، فكل خير من منفق من مجاهد من بار بوالديه من حاكم بما أنزل الله كل ذلك راجع إلى مداد العلماء. لهذا قال ابتغاء العلم، فقال له صفوان: أبشر، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الله الله يا طالب العلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، دليل على قبول عمله ودليل على محبة الملائكة لمن يطلب العلم، فالعالم تحبه الملائكة كما يحبه الناس. فقال: فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. أنا حك في صدري، يعني وقع في صدري شك في المسح الخفين بعد الغائط والبول، إذا أحدثت حدثا أصغر أمسح الخفين، هذا حك في صدري. شوف بقى الكلام الجميل: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. أنت كنت امرأ من أصحاب النبي فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أي من جنابة لا نمسح على الخفين. إذا كان الإنسان قد لبس خفيه ومسح الخفين، طيب إذا أجنب، إذا نام واحتلم، إذا جمع امرأته، فنقول لابد أن تعم بدنك جميعه بالماء، ولهذا لا يشرع المسح من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني من حدث أصر نمسح على الخفين. فالمسح على الخفين وارد في السنة، بل وارد في القرآن على قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، وعطف ذلك على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالمسح الخفين يكون من الحدث الأصغر، لكن لا يكون نعم من الحدث الأكبر، إنما يكون من الحدث الأصغر. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل من؟ العالم. كنت امرأ من أصحاب النبي، وطبعا الصحابي الصحابي هو المنهج السليم الذي ينبغي أن نلجأ إليه في كل حال. ولهذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة دليل رشاد، ولله الحمد والمنة، الصحابة دليل رشاد، ولهذا نتبع الصحابة. ولهذا ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج ماذا قال؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فقلت له: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ سؤال آخر، زر يقول لصفوان: هل سمعت رسول الله يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، يعني في الحب شيئا؟ قال: نعم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم، أيوة، عندك إيه؟ فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأعراب لا تعلمون من الأداب ما تعلم الصحابة الذين يعيشون مع النبي في الحضر، فيقول كده: يا محمد. لكن طبعا هذا لا ينبغي، الرسول ينادى: يا رسول الله، يا نبي الله، لكن لا يقال يا محمد وكذا. فإنك عند النبي وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. أبشر، المرء مع من أحب يوم القيامة. الأعرابي قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولكن لا يلحق بهم، لا يدرك منزلتهم. فطمأنه النبي وبشره وقال: أبشر، فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحة للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل هذا على أن التوبة لا يسد بابها حتى تطلع الشمس من مغربها هذا الوقت العام، أو حتى يغرغر الإنسان وهذا الوقت الخاص. نكتفي بهذا القدر من هذه الأحاديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في أحاديث هذا الكتاب، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة.